الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يعدد أنواع الضلالات التي وقع فيها كثير من بني آدم في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله: وآخرون من الذين وقعوا في هذه الضلالات توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود توهموا أنه لزم التشبيه والتركيب. إذا قيل إن الموجودات بما في ذلك واجب الوجود وجائز الوجود، المخلوقات كلها جائزة الوجود، ظنوا أنها تشترك في مسمى الوجود، ظنوا إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود ظنوا أنه يلزم من ذلك التشبيه والتركيب. فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، المشترك اللفظي واللفظ الواحد الذي له عدة معاني كالعين. العين تطلق على الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على الذهب، وهذا يقال له المشترك اللفظي. ظنوا إن الوجود من هذا القبيل، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم، سواء كانوا من أهل الكلام أو من غيرهم، من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. إن الوجود ليس من الألفاظ المشتركة، بل الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. الموجود إما قديم وإما محدث، لا ثالث لهما. إذا الاشتراك بينهما الاشتراك بين قديم ومحدث، لأن القديم هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الذي أحدث هذا المحدث. إذا لا مشاركة بين القديم وبين الحديث، أي بين القديم المحدث وبين الحديث المحدث، ونحو ذلك من أقسام الموجودات. ضلوا في هذا الباب. وطائفة ظنت، طائفة من أهل الكلام من الذين وقعوا في الضلالات، أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، ولا يوجد خارج الأذهان موجود مشترك فيه، والاشتراك إنما يقع في المطلق الكلي. المطلق الكلي ذهني وليس بخارجي، كل ما يوجد في الخارج فهو معين ومخصص، لا يوجد العام في خارج الأذهان. وهذه قاعدة مهمة جدا تهم طالب العلم. طائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، اشتراك الموجودات في مسمى الوجود هذا حاصل، لكن أي وجود هو؟ الوجود المطلق. اشتراك الموجودات في مسمى الوجود في الوجود المطلق الذهني الذي لا وجود له في الخارج، وإنما يتصوره الذهن تصورا. ظنوا أنه يلزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، ولا صحة لهذا. وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، وهذا غلط. لا يوجد في الخارج كليات مطلقة، كل ما يوجد في الخارج فهو متخصص، خصص كل موجود في الخارج بالإضافة. الوجود المطلق إنما يوجد في الذهن، والعلم المطلق إنما يوجد في الذهن، والقدرة المطلقة إنما توجد في الذهن، لكن في خارج الذهن قدرة خاصة وعلم خاص ووجود خاص، هذا الذي موجود في الخارج أي في خارج الأذهان. إذا قيل وجود، وجود من؟ الوجود المطلق الذي لا يخص أحدا، لا يخص قديما ولا حديثا، هذا الوجود المطلق لا وجود له إلا في الذهن، أي لا يوجد في خارج الذهن موجود أو وجود قائم بنفسه هكذا، ليس وجود قديم ولا وجود محدث. بعبارة أخرى، ليس وجود الخالق ولا وجود المخلوق، لا وجود لمثل هذا الوجود في الخارج، وإنما هو في الذهن. وهذا ليس في الوجود فقط، في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. العلم المطلق الذي لا يضاف أو قبل أن يضاف العلم لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، لا وجود له إلا في الأذهان. السمع المطلق لا وجود له إلا في الأذهان. والبصر المطلق لا وجود له إلا في الأذهان. وكل ما هو موجود في الخارج ليس بمطلق. نعيد هذه الكلية مرة أخرى. يقول الشيخ: وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، وهذا باطل، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك. لا يوجد في الخارج وجود مطلق أو حيوان مطلق أو جسم مطلق أو علم مطلق، لا وجود له. فخالفوا الحس، الشيء المحسوس الذي يلمسه كل إنسان، وخالفوا العقل وخالفوا الشرع، بذلك ضلوا وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان. ما في الأذهان لا وجود له في الأعيان، وإنما هو ثابت فقط في الأذهان، ولا يوجد ولا وجود له في الأعيان، بمعنى في خارج الأذهان، كما مثلنا غير مرة. ونعود مرة أخرى نمثل مثلا بالعلم. العلم المطلق لا وجود له في الأعيان، إنما يوجد في الأذهان. أما العلم الموجود في الخارج في الأعيان هو العلم الخاص، إما علما مختصا بالخالق أو علما مختصا بالمخلوق، وهذا الاختصاص يأتي بالإضافة. الآيات التي تتحدث عن صفات الرب سبحانه وتعالى إنما تتحدث عن الصفات الخاصة بالله، لا تشترك فيها صفات المخلوقين. تتحدث النصوص عن علم الله وعن سمع الله وعن بصر الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا أحد يشارك الله أبدا في السمع الخاص وفي البصر الخاص وفي العلم الخاص الذي خصص بالإضافة. لهذا العلم الخاص مواصفات، ولعلم المخلوق الخاص مواصفات. يستحيل عقلا وشرعا وحسا أن يشترك المخلوق في صفات الخالق، في خصائص صفات الخالق ومواصفات صفات الخالق. فلنأخذ العلم كما قلنا، علم الله تعالى علم قديم قدم الذات، علم لم يسبق بجهل، علم محيط بجميع المعلومات، علم باق بقاء الذات، لا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول أو ذهاب. وهل يتصور عقلا وحسا وشرعا أن يشترك مخلوق ما رب العالمين في هذا العلم الموصوف؟ لا. إذن هذا هو الموجود في العيان، العلم الموجود في العيان كهذا، لا أحد يشارك الله في هذا العلم. وعلم المخلوق، المخلوق له علم، علم المخلوق علم مسبوق بجهل، علم غير محيط بجميع المعلومات، لأن المخلوق لم يؤت من العلم إلا قليلا. علم يطرأ عليه النسيان والغفلة وأخيرا الذهاب، مستحيل على الله وينزه أن يشارك المخلوق في هذا العلم بهذه الصفات، هو الذي منحه، لكن لا يشاركه في خصائص ومواصفات علم المخلوق. إذا حصل الاختصاص لا يحصل الاشتراك أبدا فيما يوجد في الأعيان، أي فيما يوجد في خارج الأذهان، سواء كان علما أو سمعا أو بصرا أو استواء أو نزولا أو مجيئا، أي في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية في الصفات الخبرية وفي الصفات العقلية لا يحصل الاشتراك أبدا في الخارج عن الأذهان. هذه قاعدة يجب أن يحفظها طلاب العلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا كله من أنواع الاشتباه. وقع القوم في هذا الاشتباه حيث ظنوا أن الكليات المطلقة لها وجود في الخارج. ثم قال: ومن هدى